بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الاثنين، والذي نسعد وإياكم فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا.
حياكم الله. حديثنا اليوم سيكون تكملة للحلقة الماضية اللي كانت مع صاحب الفضيلة حول المؤامرة على الأمة خلال 100 عام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أبرز حقيقة النقاط أو المؤامرات التي عاشتها الأمة خلال 100 عام. تكلم الدكتور عن الحرب العالمية الأولى عام 1333، ثم تكلم الدكتور أيضا عن قيام الثورة العربية الكبرى وما تلاها حقيقة من يعني خذلان لهذه الأمة، ثم في الأخير توقفنا عند قيام الثورة الشيوعية البلشفية. دكتور حياكم الله، لو تحدثنا أو بدأنا باتفاقية ساسبيكو، يعني يعني مؤامرة من المؤامرات اللي على الأمة، مش طبيعة الاتفاقية؟ لماذا سميت؟ وش فحواها؟ وش اتفاقياتها؟ وش اللي تم فيها بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أحب بالنسبة لهذا الموضوع الطويل، ونحن قد لا نستطيع أن نلم به إلماما كاملا، لكن هي إشارات، فلعل المشاهدين يستفيدون من بعض هذه الإشارات، ويكون في ذلك إن شاء الله تعالى معرفة وعلم وسعي وحثيث وعمل، لأجل ألا نقع في نفس ما وقعنا فيه سابقا من مرحلة كنا فيها مستسلمين لأعدائنا ننتظر ماذا يعملون بنا، إلى مرحلة تكون أكثر حراكا للأمة ووعيا لمصالحها في دينها وفي بلدانها وفي استقرارها إلى آخره، لأن العدو هو العدو والعدو لا يتغير. فإذا كان كذلك، فنحن في هذه القضية التي كنا نتحدث عنها في الحلقة الماضية والحلقة وهذه الحلقة، عندنا حوالي 6 قضايا، كل قضيتين يجمعها موضوع. القضية الأولى هي القضايا الفكرية وما تبعها من أحداث سياسية، لكن أصلها فكري، مثل الثورة العربية الكبرى والثورة البلشفية كما أشرت أنت إليها. فهذه قضايا فكرية، لكن ترتب عليها أحداث وقضايا سياسية في الأمة وفي العالم الإسلامي لا نزال إلى الآن نعيش آثارها وأحداثها. الثانية هي قضايا فعلا هي في صميم المؤامرة، هي في صميم المؤامرة، وهذه أيضا يتعلق بها أمران. أحدهما اتفاقية سايكس بيكو التي أنت أشرت إليها وسألت عنها، والثاني وعد بلفور. فهذه أيضا لها أجواءها، لأنها فعلا هي مؤامرة وقرارات اتخذت من خارج بلاد العالم الإسلامي ونفذت داخل العالم الإسلامي، وكان لها أثار، وكما
فيها ربط يا دكتور، هي فيها ربط بين الاتفاقيتين هذه أو
لا؟ هو بلا شك اتفاقية سايكس بيكو كان من آثارها وعد بالفور.
نعم.
خاصة وأنها أتت بعدها، لأن الثورة العربية ثم الثورة الشيوعية، اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 يعني حوالي 1334 هجرية، بعدها بسنة عام 1917 حوالي 35 هجرية تقريبا 1335 هجرية كان وعد بلفور. فهاتان قضيتان أيضا كان لهما الأثر الكبير في العالم الإسلامي. القضية الثالثة لعلنا إن شاء الله تعالى نصل إليها، وهي أيضا قضية متعلقة ب جوانب واقع الأمة من الناحية الإسلامية والشرعية وفيما يتعلق بالدين وأصله، وهو إلغاء الخلافة العثمانية ثم تطبيق العلمانية في العالم الإسلامي.
إذا سنأخذ 4 محاور.
نعم، نحن الآن ربما نأخذ 4 محاور إذا سمح الوقت، وأسأل الله ييسر الأمر. بالنسبة لسؤالك حول اتفاقية سايكس بيكو، العجيب أن الإنجليز والبريطانيين، لأن سايكس وبيكون وزير خارجية بريطانيا أو وزير خارجية فرنسا، فوزير الخارجية وكانوا ضمن الحلفاء عقدوا مؤتمرا قبل نهاية الحرب العالمية، أي وهذا من الأمور الغريبة أثناء الثورة العربية الكبرى، يعني في السنة التي كان فيها العرب يتحالفون مع الإنجليز ويثورون ويخربون وضد الدولة العثمانية، مع بداية هذه وقد بدأت بشهور، لما رأى الإنجليز ومن معهم من الحلفاء أن الدولة العثمانية بدأت تتخلخل وبدأت علام السقوط عليها يتخلخل، عقدوا هذه الاتفاقية.
إشارة إلى ماذا؟ يعني الآن الثورة العربية قائمة الآن ومجهود وفيها خيانات ويعني ضعف الدولة العثمانية، وهؤلاء يشتغلون في
هذا يعطيك المؤامرة، هذا يعطيك أن هؤلاء وعدوا العرب بالاستقلال بالإنجليز كما ذكرنا في الحلقة الماضية، نعم. وعدوهم بالاستقلال ووعدهم سيكون لهم حكومة عربية وإلى آخره، ثم في نفس اللحظة كانوا يعقدون مؤتمر لتقسيم هذا الذي وعدوا به وتجزئته، وأين نصيبي وأين نصيبك،
كذب، يعني كان كله كذب
طبعا، هذا
وخداع للأمة.
ولهذا كما قلنا بعد فوات الأوان، وهذه للأسف الأمة لما لا تدرك المؤامرات التي تحوك ضده، وأحيانا للأسف هي تنفذ مؤامراتها بنفسها، وهذا قالها بعضهم، قال أعداء الغرب يأمروننا بأشياء ضد مصالحنا ونحن ننفذها استجابة لهم، وهم في النهاية إنما يتآمرون علينا ويريدون القضاء علينا. فانظر إلى يعني هذا الأمر العجيب، أنه في اللحظة التي يعدون هؤلاء بالوعد المؤكد إلى آخره ضمن خطابات معروفة،
إسقاط الخلافة والتمكين لهم،
نعم، وإذا بهم يتآمرون ويعقدون اتفاقية سايكس بيكو. بقي ما خلفية هذه الاتفاقية؟ خلفية هذه الاتفاقية أن الحرب العالمية لما قامت ودخلت تركيا مرغمة كما قلنا مع ألمانيا، وبدأت بوادر تغيرات تجاه الحرب العالمية لانتصار الحلفاء، عقد هؤلاء اتفاقية لتقسيم ما يسمونه بتركة الرجل المريض، والرجل المريض هو الدولة العثمانية. وهذا للأسف أنه مصطلح يعني انتشر في الدراسات التاريخية وغيرها، وفعلا
هذا الرجل مريض،
الرجل المريض، نظرا لأن الدولة العثمانية في آخر أمرها كانت على حالة فيها شيء من الإشكاليات المتنوعة والمتعددة، لكن ليس هذا المرض فقط هو كما يصوره أولئك أنه إنما هو مرض لأن دولة عثمانية متخلفة بسبب إسلامها ودينها ونحو ذلك، لا، وإنما كما سيأتينا بعد قليل في قضية إلغاء الخلافة العثمانية، إنه قضية خيانات
من الداخل،
من الداخل، فتعرف أن الدولة العثمانية خانها بعض أبنائها، وكذلك أيضا كانت تنخر فيها الخيانات وعلى رأسها الماسونية العالمي، وإذا كان كما أحد رؤوس الماسونية فإن يهود الدونما ولما كانوا في سالونيك، اقرأ تاريخ أواخر الدولة العثمانية تجد فعلا أنه كان ينخر في داخلها مؤامرات ماسونية يهودية صليبية، القناصل كانت كلها تشتغل لإضعاف الدولة العثمانية، ثم أطبقت عليها هذه الحرب العالمية ودخلتها الدولة العثمانية بلا رغبة منها،
مرغمة
أو ورطت التعبير، فإذا بالعالم الإسلامي يعيش هذه الحالة التي لا تخفى على الجميع لمن تصورها في ذلك الوقت. هنا عقدت اتفاقية سايكس بيكو، وكانت اتفاقية سرية، هذه اتفاقية سرية بين فرنسا وبريطانيا ليقتسموا العالم الإسلامي،
لأن كان أقوى دولة لفرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت.
تقريبا ومعروف أن الولايات المتحدة دخلت متأخرة، فهاتان الدولتان ومعروف نفوذ بريطانيا وأيضا بالنسبة لنفوذ فرنسا في شمال أفريقيا ونفوذ، فكان التقسيم الأخص فيما هو داخل ضمن الدولة العثمانية، فاقتسموها على أنه تكون فلسطين وشرق الأردن والعراق وما يتبعها، هذه تبع بريطانيا، وسوريا ولبنان تبع فرنسا، هكذا كانت الاتفاقية. ثم بعد ذلك على ضوئها قسمت هذه الدويلات، فكان هذا التقسيم الذي عرف في العالم العربي فيما بعد بحيث أنه حتى ولو كانت تحت النفوذ البريطاني، يعني مثلا العراق تحت النفوذ البريطاني، الأردن تحت النفوذ البريطاني، فلسطين تحت النفوذ البريطاني، ومع ذلك هي مقسمة. هم قسموها وهي تحت النفوذ البريطاني لأجل أن يجعلوا كل دولة من هذه الدول لها حدود وعندها مشاكل حتى تستغل فيما بعد كما هو إلى يومنا هذا في مشاكل الحدود بين الدول العربية.
هم اللي رسموا حدود الآن مثلا،
هم اللي رسموها، رسموها بخارطة. وهذه
غالبا كانت حدود بالمسطرة، يعني بعضها تقابل بالمسطرة مرسومة
أبدا
يعني.
هي هذه، لكن هم أذكياء وخبراء في المنطقة، لأن الجواسيس كانوا يأتون للسياحة ولغيره ويعطونك معلومات عن الأرض وعن نباتاتها وعن كما يقال صحرائها وعن عشائرها
وثقافة الشعب الموجود
وديانته وعن ولاءاته ودياناته وكل شيء. فلذلك جاء التقسيم بهذا الشكل. كيف كشفت الثورة البلشفية؟ لما قامت الشيوعية، لما قامت كان وزير الخارجية الروسي كشفوا هذه القضية، فكشفوا اتفاقية سايكس بيكون قبل نهاية الحرب يعني، وافتضح وتبين أنه هذه الاتفاقية كانت معقودة في ذلك الزمن الذي كان فيه العرب يسيرون جنبا إلى الجنب مع الإنجليز متحالفين لضرب الدولة العثمانية، فشاركوهم في هذا التقسيم واكتشفوا ذلك فيما بعد. هذا التقسيم هو الذي نعيشه إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا العالم الإسلامي
يعني تم التقسيم مع أن الثورة البلشفية كشفت هذا
الأمر، كشف هذا الأمر، لكن لم يغير من
واقع شيء.
ولذلك كما هو معلوم في نهاية الحرب العالمية كل من روسيا والدول الغربية اقتسم نفوذه، كما ذكرنا لما تكلمنا عن الحرب الثورة البلشفية وتكلمنا عن التهام الجمهوريات الإسلامية، وبقيت هذه تحت نفوذ الغرب من الإنجليز والفرنسيين ونحو ذلك. وكما تعرف صارت هذه الحالة هي هذه الحالة التي هل بعد 100 سنة الآن نحن نعيش سايكو سبيكو جديدة، متغيرات جديدة في 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 هذا الوقت
الذي قبل ذلك دكتور؟ لكن لماذا تم التقسيم؟ لماذا قسموا العالم الإسلامي؟ لماذا مناطق نفوذ، مناطق مثل البترول، القضاء على الإسلام، القضاء على مثلا إذا كان هناك حركات إسلامية موجودة، لماذا تم هذا التقسيم؟
واضح جدا هذا التقسيم لأجل تقسيم العالم الإسلامي، بدل ما كان وحدة واحدة تقسيم إضعافه. ما هو درسنا نحن في التاريخ نظرية فرق تسود، يعني قسم وفرق تسود. كيف تسود بريطاني؟ لما يكون هذا وكل واحد منهم يحتاج إلى أعداء الله عز وجل ليستعين بهم على أخيه. فهذا التقسيم هو لتقسيم المنطقة وإضعاف الدين، وكذلك أيضا لإيجاد بؤر المشاكل في داخل العالم الإسلامي وبين هذه الدول، وأخيرا تهيئتها للاستعمار. لأن لو كانت بلد واحد وتحت حكم واحد لا صعب أنهم يتحكموا
السيطرة عليه،
نعم. لكن لما تصير كل بلد لها ظروفها ولها حاجاتها ولها حاكمها أو لها المندوب أو نحو ذلك، نعم. فهذه الاتفاقية
هل نعيش
قبل 100 سنة بالضبط هذه الاتفاقية، فهل نحن نعيش الآن مرحلة
شبيهة بها
سايكو جديدة؟ الآن لا شك أن الذي يتابع الأحداث خلال 3 سنوات الماضية يرى أنه نحن الآن نعيش مرحلة جديدة، مرحلة فيها متغيرات، مرحلة تغيرت فيها حتى طبيعة الولاءات. وهذه المتغيرات الكبرى التي نحن نعيشها هي التي نحن ندعو الجميع من حكام ومحكومين ومثقفين وغيرهم إلى أن يدرسوا أوضاعهم بأنفسهم وألا يجعلوا الأمر يدار من خارجه. نحن لا نريد أن تتكرر القضية، نعم نحن ضعفاء، نحن متفرقون، لدينا مشاكلنا، لكن هذه كلها لا تجعلنا أيضا نزيد الطين بلة ونكون مستسلمين لأعدائنا ماذا يصنعون بنا.
طيب دكتور، أنا أريد طرحت عليك سؤال في الحلقة الماضية، قضية نظرة المؤامرة. يعني لما يتهم مثلا يعني بعض المفكرين والمصلحين والدعاة يعني من يحذر من هذا الواقع بأنكم تعيشون وهم اسم نظرة المؤامرة، الاستقرار والأمور طيبة وكذا، أنا أذكر بس في قضية الآن تقسيم السودان،
نعم،
قضية الآن السعي لتقسيم العراق،
نعم،
السعي الآن بقوة إلى تقسيم اليمن الآن رجاعه وغيره وغيره من المطالبات حتى في بعض البلاد
في أندلسيا
قصر التيمور وغيرها وغيرها وغيرها. الرد على هذا الطرح دكتور، من يقول أنكم تعيشون نظرية مؤامرة يعني حقيقة يعني أشغلتكم هالقضية هذه عن دوركم الحقيقي؟
هو الحقيقة لا، هو المفروض أن ما نجعل القضية هي قضية المؤامرة، وإذا كشفنا أو قلنا أو رجح أي كاتب أو مفكر المؤامرة انتهى الإشكال. لا، هو الحديث عن المؤامرة كما جرى سابقا وربما يجري في هذه الأيام هو حديث المتبصر الذي يريد أن يوقظ الجميع ليعملوا. ولهذا قلنا قبل قليل أنه ليست المشكلة هي مشكلة المؤامرة، مشكلة تفرقنا، المشكلة هي مشكلة حالنا التي نعيشها. وإلا في العالم الإسلامي كما هو معلوم مرت عليه مؤامرات كما ذكرنا سابقا، التتار فعلوا ما فعلوا، الحروب الصليبية فعلت ما فعلت، لكن لما كانت الأمة عندها من اليقظة والاعتزاز بدينها وأيضا البناء الداخلي لها لا تعتمد على الغير، تبني نفسها داخليا. الآن أرأيت لو أن صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنكي وغيرهم أبطال الحروب الصليبية لو كانوا يستعينون بغيرهم يمكن أن ينجحوا؟ طبعا مستحيل أن ينجحوا، لكن لما كانت هذه تنبع من داخل العالم الإسلامي ومن بلاد المسلمين ويأخذوا ما أمرهم الله عز وجل به من جمع الكلمة وعدم التفرق والاختلاف، ثم بعد ذلك وأعدوا له ما استطعتم من قوة، وهذا وهذا مبني على إيمان بالله وعلى توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينصرنا إذا أخذنا بهذه المبادئ وسواء تآمر الغير أو لم يتآمر.
دكتور ألسنا يعني أحرى بأن نقرأ الواقع أو المشايخ مثل العلماء والدعاة والمفكرين يقرؤون الواقع قراءة جيدة؟ يعني قد يكون يعني بعض طلاب العلم بعيدين عن الواقع، يستبعدون هالواقع، يستبعدون هالمسألة وكذا، فيعيش يعني لا ينشغل بهذا الواقع، بهذا الهم، هم الأمة. كان في مقولة لبعض الأئمة يقول أن الفتنة يعرفها العالم إذا أقبلت والعامة يعرفونها إذا أدبرت، قد يكون هذا من نوع من القراءة للواقع دكتور.
هو لا شك في ذلك، لكن أيضا نحن أيضا نحترم التخصص ونحترم اهتمامات العلماء وكل من يشارك في البناء. نحن لا نريد أن نكون كل طالب علم
يجب أن
هو قارئ ومثقف وكذا وكذا، لا، وإنما كل إنسان يخطو بالأمة خطوات في بنائها فهو يشارك في هذا البناء، حتى ذلك المتخصص في الفيزياء أو الكيمياء أو في الصناعات أو في الطب أو في غيرها، قد لا ينشغل هو في بعض الأمور التي ربما لا يجد الوقت لها، هو يحسنها لكن لا يجد الوقت لها، فنقول الكل يعمل. إنما المهم اليوم القضية العظيمة جدا، وهي أنه كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، الكل يعبر بهذا التعبير، كل يرى كيف ما هذا الذي يجري في هذه الأمة، ما هذا، لماذا لا يكون هناك جوانب عملية، هذه الجوانب العملية تخطوها الأمة، والأمة حينما تخطو هذه الجوانب تخرج من هذا الواقع الذي هو فيه الذي هي فيه. لماذا لا تجعل هذه الأمة في دوامة يديرها ذلك الذي يبرم الدوامة وهي مستسلمة له وكأنها مسمار في ترس يحركها كما تشاء أو كما يشاء؟ فلذلك نحن نقول إن مسألة أعداء الإسلام والمؤامرات وغيرها هذه المسألة ما هي إلا قضية، لا نستغرب أبدا أن أعداء الإسلام يفعلونها. أنا أقول لك بصراحة، الذي يقول إن أعداء الإسلام من الصليبيين والملاحدة لا يتأمر علينا هذا واهم،
هذا واهم،
لأنه هم لم يفعلوا إلا هذا. ومن ثم السؤال هو ماذا فعلنا؟ مثل ما نقول الآن إن والله الآن في طبخة زي سايكس بيكون اللي هي أمريكا إيران، أمريكا طبخة أمريكا إيران للمنطقة والعبث بها، لأنه هذه نشاهدها. العراق ماذا يجري فيه؟ صح. سوريا ماذا يجري فيها؟ لبنان ماذا يجري فيه؟
اليمن
ماذا يجري فيه؟
صحيح.
الآن مصر ماذا يجري فيها؟ إذن هذه الأحداث،
وليس صحيحا أن الغرب بعيد عن هذا الواقع.
لا
بلا هو شك. الذي يشارك في صناعة لم يكن هو الذي صنع
بلا شك. نحن صحيح لا نجعلهم آلهة كما قلنا في الحلقة الماضية.
صح.
نحن لا نضخم المؤامرة لأن تضخيمها يدعم المؤامرة، لكن إنكارها كما قيل جزء من المؤامرة. نحن نقول إنه هذه الأحوال الآن تجري، أين العقلاء؟ أين العقلاء؟ هل نحن في مؤامرة أمريكا إيران لأجل العبث في المنطقة ونحن نتفرج وننتظر ماذا يصنعون بنا. يا أخي
أين العقلاء دكتور؟ أين العقلاء من الشعوب ولا من الساسة يا دكتور؟
الكل، أنا أتحدث عن الكل، من السال الحكام والمحكومين والساسة والمثقفين وغيرهم، المؤامرة علينا جميعا. يا أخي الآن هذا الوضع الذي هو قائم أنا أشبهه بذلك الوضع، يعني كان العالم الإسلامي يعيش تحت وطأة الحرب العالمية ومعتز بالثورة العربية والأحداث وغيرها وسننتصر إلى آخره، ساهي، وهؤلاء في نفس اللحظة يتآمرون عليه ويقسمون بلدانه. وفعلا آثار اتفاقية سايكس بيكون مضحكة. تصور أنه لما هزمت تركيا وخرجت من الشام ومن غيره، ذهب بعض العرب مع الشريف فيصل ابن الحسين إلى سوريا وأنشأ الدولة العربية، المملكة العربية الفيصلية في سوريا، وفرح الناس، رقصوا رقصا لأنه سكتت عنهم بريطانيا أنهم يذهبون، وأقاموا الدولة وظنوا أنه النجاح العظيم. ولكن تبين أن بريطانيا متفقة مع فرنسا، فقالت فرنسا سوريا تبعنا، وفعلا جاءت القوات الفرنسية وطردتهم شر طردة، وتعرفون ماذا جرى في ميسلون وما جرى في المعارك وغيرها. دكتور من أحداث
دكتور، حتى لما يعني قامت بعض الثورات في بعض البلاد العربية لمثلا طرد المحتل، أنشأوا حكومات وأتوا برؤساء قد يكون ولائهم لهذه الدول.
هذه هي نتائج اتفاقية سايكس، أنه هؤلاء لما قسموها ما جعلوها تحكم نفسها بنفسها الحرية،
وإنما
هو الانتداب والاستعمار وفرض العلمانية، وهذا سيأتينا بالحديث عن العلمانية، لكن بالمقارنة مع الاستعمار، فرض العلمانية على هذه الدول وصارت تتحكم فيها. ثم بعد ذلك لما رحل الإنجليز بعد ما يسمى بحركات التحرر من الاستعمار، لم يرحل إلا بعد أن أبقى
مكنا
في هذه الدول من هو أشد على الإسلام والدين من المستعمرين. هذه النتيجة.
طيب دكتور، بسأل، وعد بالفور جاء بعد هذه الاتفاقية
بسنة تقريبا.
ما الذي حدث؟ يعني كيف جاء بعد الفور؟
هو
تداعياته
مختصرة. اليهود كانوا منذ عشرات السنين قبل هذا الحادث يطلبون من الدولة العثمانية أن تعطيهم شيء من فلسطين ليستقروا به، وخاطبوا الخلفاء العثمانيين، ومن خلال مؤامرات متعددة داخل الدولة، لكن آخرها العرض الذي عرض في وقت ضعف الدولة العثمانية على أنها تعطيهم جزءا من فلسطين، حتى إن هرتزل والصهاينة عرضوا على السلطان عبد الحميد الثاني أن يعطيهم شيء من فلسطين ويسددوا ديون الدولة العثمانية وينهوا بعض الإشكاليات السياسية والحربية، وكان الوعد مغري، لكن عبد الحميد الثاني رفض ذلك رفضا قاطعا وقال له هذه أرض إسلامية، أنا لا أستطيع أن أعطيكم شبرا منها، وأصدر فرمان. فرمان هو
بيان
باللغة التركية. أصدر فرمان ينظم فيه زيارات اليهود لفلسطين حتى لا يبقوا فيها، أي واحد لازم يمر على المكان يأخذ تأشيرة، وهذه التأشيرة إذا أراد اليهودي أن يزور فلسطين يزوره لمدة 3 أشهر، بعد 3 أشهر أبد يرحل. يعني ما هو فقط أنه والله ترك الأمور تسيح كما، وإنما نظمه خوفا لأنه أدرك مؤامرته. الإنجليز مع الحرب العالمية والمؤامرة على الدولة العثمانية ونحوها، هي كانت أصلا عينها على فلسطين من أجل أن تجعلها لليهود،
بلد نعم.
هذه البلد اليهود، نظرا لأن اليهود سبق أنهم طالبوا، يعني تصور مثلا في وقت من الأوقات كانوا يعطونهم منطقة العريش، وهذا من الأشياء الغريبة جدا، يعني كان في اقتراح
العريش،
منطقة العريش هذه أنها تسلم لليهود وأنها تكون دولة يهودية ويجتمعون فيها والآخره. في فترة مرات كانوا يعطونهم جزء من أوغندا في الكاريبي وإلى آخره، لكن اليهود كانت عينهم على فلسطين لأنها بيت المقدس والتاريخ وهيكل سليمان، لكن العقبة الكبرى هذه الدولة
وفي القلب يا دكتور،
وفي القلب
هي في القلب
طبعا، هذا قضية أخرى. فمن ثم اليهود كانوا يركزون، ولهذا بذلوا كل مساعيهم في أن يعودوا إلى فلسطين، لأنها هي التي سيجتمع فيها اليهود، وتجتمع فيها كما يقال السمن والعسل والدين والمقدسات والتاريخ السابق الذي يدعونه، وأيضا التاريخ اللاحق الذي يريدونه، وهو بناء هيكل سليمان ومملكة داود التي تحكم العالم كله، وتنطلق من بيت المقدس، والذي يجري في المسجد الأقصى في هذه الأيام ما هو
إرهاصات
من هذه القضية وإرهاصات لها، لأنهم يستعجلونها لما رأوا الخلل
في العالم
داخل العالم العربي
شبيه بلي كان
شبيه بلي كان، استغلوا هذه الفرصة تماما. فمن ثم كان كلام اليهود مع الإنجليز، والإنجليز لهم هدف، الإنجليز لهم هدفان، بعض الناس يظن أنه هدف واحد، الإنجليز لهم هدفان في إعطاء فلسطين لليهود أو وعد بلفور. الهدف الأول هو تحقيق رغبة اليهود، ولها أثمان، أثمان مالية، ومن أثمانها أيضا أشياء تتعلق بالضغط على الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لنفوذ اليهود هناك إلى آخره،
الابتزاز.
فمن ثم الهدف الأول هو الاستجابة لطلب اليهود. الهدف الثاني هو غرس هذه الدويلة كسرطان داخل العالم الإسلامي لتغيير المنطقة. فوجدوا أفضل شيء أنه ما يبقى مستعمر فرنسي، لأن هذا لن يسمح له، ما يبقى مستعمر بريطاني، لأنه هذا لن يسمح له بالبقاء،
لكن إزرع دولة.
لما يقيم دولة وتصير الدول العالم كلها من روسيا إلى أمريكا إلى الدول الغربية إلى آخره كلها ترعاها وتحافظ عليها، هذه معناها تتحول إلى سرطان. وللأسف السرطان مش ميت
حي.
السرطان وإنما سرطان حي
متنامي
ويقضم، ثم بعد ذلك أيضا يدور حوله. بيريز وزير خارجية دولة يهود قبل، الآن هو رئيس، هو رئيس الدولة. بيريز لما كان وزير الخارجية أيام اتفاقيات أوسلو وما إلى ذلك يقول هو يجب أن نجعل من دولتنا هي المكان الذي يدور حوله العالم العربي. هذا هو المخطط، أنه يجعل هذه الدولة، وفعلا هذا الذي وقع، أنه هذه الدولة صار العالم العربي كله يدور حوله، قضايا وأموره وتاريخه منذ وعد بلفور إلى يومنا هذا يدور حوله. فمن ثم كونها بؤرة استعمارية. أنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم جدا في هذه القضية، وهي أنه بعضهم يظن أنه إسرائيل هي كما يقال ربيبة الصليبيين والنصارى، وأنها هي التي تضغط عليهم تركب عليهم ليحققوا لها مصالحها. لا، دولة بني صهيون لا تقول هذا الكلام، تقول للغرب أنا أخدمكم أكثر مما تخدموني، أنا أوقف المد الإسلامي، أنا استخبارات على المنطقة، أنا أتابعها. انظر التصاهيون الآن الذين عيشوا في هذه الأيام، والله ما عشنا من 100 سنة، تصاهيون عربي، تصاهيون ثقافي وفكري، تصاهيون صريح، والله ما كان أحد يجرأ أن يكون صهيونيا بهذه
الحالة. هذا السرطان اللي تكلم عنه دكتور أنت.
نعم،
أقول هذا السرطان اللي أنت تكلم عنه يعني،
وهذا سرطان فكري هذا.
نعم.
فمن ثم تلاحظ الآن أنه لما أنشأت هذه الدولة، طبعا بدأت بوعد بلفور وقال أنه يعد وأنهم يستحقون أن يكون لهم في فلسطين، ثم بعد 30 سنة يعني عام 47 و48 تحققت هذه الدولة بعد الحرب العالمية الثانية. لاحظ معي،
بعد
أثناء الحرب العالمية الأولى كان إيش؟ وعد بلفور، بعيد الحرب العالمية الثانية مباشرة لأنها انتهت عام 45 ميلادية، عام 47 قسمت فلسطين، وعام بدأ اليهود يكونون دولة، و48 قسمت فلسطين. فتحقق بعد الحرب الأولى والثانية، الأولى وعد والثانية تحقيق دويلة، بعد 30 سنة تقريبا وجدت هذه الدويلة، ثم توسعت في حرب 67 ولا نزال أن نعيش أحداثها. هذا الوعد اللي وعد بلفور الذي هو
عفوا دكتور، الوعد هذا والتقسيم شيء ليس من حق اليهود وليس من حق بلفور ولا غير، لماذا تم يعني؟ لماذا تم؟ هل في غفلة من العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي كان بعيدا، كان نائما، كان مريضا.
العالم الإسلامي كما ذكرنا قبل قليل كان يعيش صدمة نهاية الحرب العالمية أو بدايات تفرق الدولة العثمانية.
يعني منطقة مقدسة يا دكتور، أقصد هذه المنطقة.
وهذا
مقدسة
هو الصحيح، وهذا
يعني
هو العجيب،
يعني هي مثل مكة والمدينة عند المسلمين.
وهذا هو العجيب، هذا هو العجيب. ولهذا كما تعرف أنه لما قسمت مدينة القدس إلى قسمين،
الشرقية والغربية،
وكان القدس اللي فيها المسجد الأقصى تبع العرب. لكن ما حال العرب؟ حال العرب لما وضعوا أيديهم بيد الإنجليز صار الإنجليز يتصرفون فيه كما نصنع اليوم. اليوم أحوالنا وين حطيناها؟ للأسف الشديد. فلذلك نحن نستجديهم، نستجديهم في قضايانا. إذا جت قضية نقول القضية الفلسطينية تعالوا نرجوكم نطلب منكم، القضية السورية تعالوا نرجوكم نطلب منكم، هذه قضايا الأمة.
الله.
فلذلك في ذلك الوقت مع أنها مقدسات والناحية الإسلامية كانت قوية في المسلمين إلى آخره، لكن للأسف الشديد الاستعمار والتقسيم جعلهم هم المندوبون على فلسطين، هم المندوبين على فلسطين، وجعلهم هم الذين يعطونها لليهود، وبدأ اليهود يتكاثرون وبمنظمات إرهابية موغلة في القتل والتدمير حتى يطردوا الفلسطينيين. ولما بدأ العالم العربي ينظر في
هجروا، يعني هجروا كثير من الفلسطينيين
للأسف الشديد. نعم. عام 48 أنه لما قيمت الدولة وصدر قرار التقسيم وكذا، كثير من العرب لما بدأ يهجرهم اليهود قالوا لهم اخرجوا من بلادكم، تكتيك، اخرجوا بعد شهرين سنرجع ونحرر فلسطين كلها لكم. وأكل فلسطين الطعم، بعضهم معاها مفتاحة، ما عمرك شفت الحلقات اللي يقول لك انا معاي مفتاح قبل الله، مفتاح بيته،
يبقى برجع.
قيل انه شهرين، قيل انه شهرين وسترجع، والآله 70 سنة او 60 سنة.
هذه خيانة.
طبعا العرب في 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 قتالهم، والذي يقرأ تاريخها كانت خيانات. نعم فيها بؤر جهادية كان لها نشاط في سيناء وحتى في جهة الأردن في جهة سوريا كان لها نشاط وبطولة، لكن لما كانت الجيوش العربية في ظل تلك الظروف يعني أحوالها في ذلك الوقت كما هو لا يخفى، كانت للأسف الشديد تلك الحالة التي جعلتهم ينهزمون أمام عدوهم، لا تجتمع لهم الكلمة، وإنما هم
واقعهم يعني الآن يا دكتور للأسف الشديد الآن واقعهم الآن، شوف الآن يطالبون ويستجدون الغرب، بل يستجدون اليهود أن يسمحوا لهم بفتح كذا، بإنشاء مطار، بفتح معبر، بكذا. يعني أي ذل الحقيقة غير هذه
بلا شك. ولهذا نحن نقول إن الشيء الذي أدركه اليهود، أنا أحب أن أنتبه له، وأدركه أيضا الصليبيون من الإنجليز خاصة وغيرهم في الأحداث التي نحن نتحدث عنها، هو شيء واحد كانوا يخافون، وهو الجهاد في سبيل الله. أعلم أن القناصل الإنجليزية لما ترسل تقاريرها ترسل عن الأحداث، لكن تخدمها وتقول يعني زي نطمئنكم لم يكن هناك ذكر للجهاد، يعني أي قضية في قبائل ولا مكان ولا شيء
مصطلح الجهاد ما كان حاضر.
فيقول لهم هم خايفين.
نعم.
خايفين من تحريك مصطلح الجهاد في سبيل الله. ومن ثم فلما كانت بؤر الجهاد كانت تنتصر بشكل غريب جدا وأدبت اليهود، وتاريخ حرب فلسطين فيها أحداث عجيبة جدا، واليهود يدركون ومن وراءهم من الصليبيين أنه لا بقاء لهم حين تكون هذه الأمة مؤمنة مجاهدة في سبيل الله.
شوف غزة دكتور، أقرب مثال غزة الآن.
نعم.
شعب يعني بسيط بالآلاف، ومع ذلك شوف كيف أقلق يعني يهود، بل وأقلق العالم كله، يعني عنهم يعني جماعة بسيطة وكذا، وكانوا في حالة دفاع وبعد حصار أكثر من 8 سنوات كيف تحقق حقيقة فعلا لهم نصر.
أحسنت. وهذا مثال مهم جدا، لأن اليهود كانوا عازمين على تهويد القدس وابتلاء المسجد الأقصى في ظل الظروف التي جارية الآن، لأن من أحسن الظروف لليهود أن يتصرفوا كما يشاءون. العالم العربي مشغول بنفسه، يقتل بعضه بعضا، يتهم بعضه بعضا، يكفر بعضه بعضا. للأسف الشديد أنتم شعب وحنا شعب، ولكم دين وحنا دين، ونحن مسلمون في بيت واحد.
الله.
أقول لك هذا الأمر الذي جرى للأسف الشديد كان من أحسن الحالات، فأبى الله إلا أن يظهر شيئا من ضعف اليهود على أضعف خلق الله، وهم الفئة التي ذكرتها المحاصرة في غزة.
نعم.
فكان لهم بعض الأسلحة التي لم يأخذوها لا من شرق ولا من غرب، ما استوردوها وإنما صنعوها. هذا التصنيع جعل اليهود لأول مرة منذ احتلالهم لفلسطين على ضوء بعد بلفور الذي نتحدث عنه، لأول مرة يحسون بالخوف في كافة أنحاء فلسطين المحتلة.
الله الله.
نعم. تعجب العالم. صحيح. هل تعلم أن الحكام العرب ومن معهم تعجبوا كيف أن اليهود
يقولون العالم كله يا دكتور،
ويقول أن اليهود يقولون انظروا في الموضوع
في اللي صاير،
ما هذا الذي يصير؟ طيب ما رأيك لو أن الأمة عادت فعلا عودة حقيقية؟
وما يحدث الآن من قضية الآن خنق، يعني خنق غزة الآن وحفر الأنفاق وجعل هناك حقيقة فاصل بين يعني بين مصر وبين فلسطين، إلا حقيقة فعلا
إحساسهم بأنهم
خطر،
ولا شك
يعني خنق المسلمين للأسف الشديد من دولة مسلمة. بسمع المداخلة دكتور ثم أسمع تعليقك. أم محمد السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم.
الله يجزاك خير.
عشان تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
لدي مداخلة.
نعم.
أنا قبلت الشيخ، هناك طريقة نستطيع بها أن نسحق أعداء الإسلام بثلاث خناجر من حديد.
نعم.
ألو. نستطيع أن نقضي عليهم بخلال أشهر بدون استخدام قوة، أي نوع من أنواع القوة، بدون استخدام أي سلاح، بدون استخدام أي مادة.
نعم.
أو مبلغ مادي، بدون تدخل حكومة.
نعم.
الحكومات. هذا ليس كلامي، إنما هي آية استوقفتني في سورة آل عمران الآية 61. قمت بالبحث وجمع كتب من هنا وهناك لعلماء أفاضل رحلوا عن هذه الدنيا، وقمت بالبحث عن أرائهم في هذه الآية.
نعم.
كل نقطة سأقولها سأدعمها بدليل.
نعم.
أولا، قبل 1000 سنة يعني حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة كبيرة، وهي بحجم ما نعانيه الآن من المشكلة لو قفتها من ناحية الكم أو من ناحية الحجم.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لمشكلة اللي هي شكوكهم في عيسى عليه السلام. أنزل الله آية وأثبت فيها أن عيسى كلمة الله، وما نعرفه طبعا عن عيسى، وما تآمروا عليه جميع الفئات الأحزاب من يهود من نصارى من روافض من وغيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول إقناعهم بأن عيسى مخلوق وأنه كلمة الله و إلى آخره، لكنهم كبرياء وجبروتا لم يقتنعوا معي أنت؟
نعم نعم.
فالله سبحانه وتعالى أنزل حل للرسول صلى الله عليه وسلم يقلع في رأس الأفعى.
نعم.
والحل موجود في الآية 61 حينما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه.
نعم.
قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. جمع الله سبحانه وتعالى، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في المدينة المنورة بأن يجمع جميع الأطياف من ذكور ومن إناث، وهذا ليس كلامي وإنما في تفسير لأبو بكر الجزائري في كتابه.
نعم.
يعني أنا استعنت بكتب العلماء وجمعتها أنا بنفسي وقرأتها وقمت بالتحليل.
أم أحمد لو سمحت الخلاصة، أم أحمد لو سمحت الخلاصة في الموضوع.
الخلاصة أنه جمع الرجال والنساء وجمع صغار السن، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من فاطمة أنه إذا أراد أن يبتهل أن تؤمن الحسن والحسين، لأنهم لا يستوعبون ما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما علم علماء النصارى وهم قادمون من نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم بالابتهال، هربوا خوفا من أن تصيبهم اللعنة. هنا رأيي الشخصي، لو نحن جميع الأمة الإسلامية بأسرها يجتمعون كل صباح في الطابور المدرسي، جميع أبناء الأمة الإسلامية لو اقتصت مدة 3 أو 4 دقائق فقط بفقرة تسمى فقرة الابتهال.
نعم.
يقوم الأبناء والبنات.
وصلت الصورة يا أم أحمد. أم أحمد شكرا. أم أحمد وصلت الصورة، شكرا لك. شكرا لأختنا أم أحمد. دكتور بقينا تقريبا قرابة 7 دقائق، ونحن الآن بقينا إلغاء الخلافة العثمانية وبقي فرض العلمانية في تركيا.
ليش ما نخلي الحلقة القادمة عن العلمانية؟
نأخذ لك، ودنا فعلا نأخذ إلغاء الخلافة العثمانية الآن دكتور.
طيب أحسنت. بس هو تعليق على الأخت الفاضلة.
طيب.
وفقها الله. هي فعلا هي أرادت أن تدلنا على شيء مهم جدا، وهو الاعتصام بحبل الله والدعاء. الاعتصام بحبل الله والدعاء، وهذا بابه باب عظيم، وهو أن يدعو، وهي ركزت أيضا على أن يدعو الصغير وغير الصغير، المكلف وغير المكلف، وهذا معروف في الاستسقاء، حتى في الاستسقاء هو معروف. فنحن أيضا نهيب بالأسر وبالمعلمين وغيرهم في أن يشاركوا في الدعاء، في أن الله عز وجل يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الكربة عن الأمة الإسلام.
آمين. نعم. آمين. آمين. دكتور، يعني ننتقل للمحور الثالث اللي هو إلغاء الخلافة العثمانية. نعم. بعد وش الملابسة اللي كانت يعني قبل أو الإرهاصات لإلغاء الخلافة العثمانية، ودور كمال أتاتورك ويهود الدونمة في هذا؟
طبعا هو بالنسبة لتركيا في آخر أمرها، ذكرنا قبل قليل أن المؤامرة عليها كبيرة جدا، لكن بعد أن أسقطوا السلطان عبد الحميد ثم جاءت الحرب العالمية، صار الخلفاء من بعد عبد الحميد خلفاء ضعاف، يعني يحكموا بشكل صوري، لكن بقي الرمز وبقيت الإدارة ومجلس المبعوثان اللي هو البرلمان تبعهم، وأيضا
يعني هيبة الدولة كانت قائمة.
الدولة كانت قائمة.
نعم.
وكان الاستعمار البريطاني وغيره أخوف ما يخاف من هذا اللقب اللي هو لقب الخلافة، هو الانتصار للخلافة.
وإسلامية، يعني حتى كلمة إسلامية خلافة عثمانية إسلامية وكذا كانت مزعجة.
فكانت هي تقريبا كما هو معلوم الخلافة هي البقية الباقية في العالم الإسلامي التي كانت هي مظلة
من ميراث النبوة.
نعم. نعم. منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهي باقية ولها تأثير على العالم الإسلامي، وكانت تمثل على ضعف الدولة وإشكالياتها العقدية وبعض الظلم كما أشرنا في الحلقة الماضية على إشكالياتها، إلا كأنها كانت مظلة تعطي النموذج. فكان الشخص يأتي من الهند إلى المغرب، ما حد يسأل إلى أين تذهب،
ولا حد يستوقف ولا شيء،
ولا شيء،
لأن في ظل الدولة،
في ظل الدولة العثمانية. هذه الحالة أزعجت، فلذلك توريط الدولة العثمانية في دخول الحرب هو لأجل هذا، من أجل القضاء على هذا الرجل المريض. هذه واحدة. الشيء الثاني، من هو البديل؟ من البديل الذي كان؟ هو البديل الذي كان هو كمال أتاتورك. كمال أتاتورك هذا أظهروه أولا بمظهر القائد، لأنه لما بدأت الدولة العثمانية تنحسر وتضعف، والجيوش الفرنسية والبريطانية وغيرها تكتسح بلاد الدولة العثمانية، سواء كان من جهة الشرق، جهة أوروبا الشرقية، أو من جهة قلب العالم الإسلامي وغيره، فهل من مصلحتهم أنه حتى اسطنبول يقضى عليها؟ رأوا أنه لا. فلذلك نشأ قائد عسكري يقولون عنه أنه يحارب الإنجليز ويحارب غيرهم في الحفاظ على ما تبقى من الدولة العثمانية. لاحظ معي؟
أي نعم.
وصار هذا الرجل يبرز في وسائل الإعلام على أنه
المخلص،
منقذ والمخلص للبقية الباقية،
يعني سيحفظ للأمة كيانها.
اي نعم، حتى خدع به بعض الشعراء، يعني أحمد شوقي له قصيدة رنانة جدا،
يا خالد الترك. نعم. جدد. نعم. خالد العربي،
الله أكبر، يقول الله أكبر وكم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. فقاس هذا العلماني الخبيث بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل لما أخذ سمعة وصار هو القائد وتمكن، فلما تمكن مما بقي من الدولة العثمانية اللي هي تقريبا دولة تركيا مع الاتفاقية سايكس بيكون أنه تبقى هذه ضمن الدولة العثمانية، بعد ذلك هذا الرجل تمكن، فلما تمكن وصار تقريبا هو المتنفذ في الدولة وإن كان الخليفة العثماني موجود، بعد ذلك تم كما هو معلوم مؤامرة هذا الرجل لإلغاء الخلافة العثمانية. لكن كيف ألغاها؟ القضية قضية شرعية، ما هي قضية سهلة أنه يأتي ويصدر قرار بإلغائها. الرجل ماذا صنع؟ الرجل لما عقد البرلمان التركي عقد في جلسة مطولة لمناقشة هل نحتاج إلى الخلافة أم نحتاج أم نضع بديلها جمهورية على الطريقة الغربية، فناقشوها في البرلمان. هذا الشيء مدون في وثائق. كان هناك وزير عدل تركي، هذا الرجل خطب في هذا البرلمان في تلك الجلسة لمدة 3 ساعات يسلخ فيها تاريخ الخلافة العثمانية الإسلامية.
وزير عدل
ويقول فيها نعم وزير العدل يقول فيها هذا الرجل إن ما الذي نحن جنيناه من تاريخ الخلافة في تاريخنا، ما عندنا إلا عهد النبوة وهي نبوة، ثم عهد أبو بكر وعمر وهو عهد قصير، عمر قتل ثم عثمان وقتل ثم علي وكانت حروب، ثم الدولة الأموية وكانت فيها ظلم وكذا، ثم الدولة العباسية وفيها كذا، ثم الدولة العثمانية يقول ماذا جنينا، يقول تاريخنا كما يصوره للأسف كما يصوره بعض الكتاب. نعم
تاريخ أسود مليء
مليء بك ولا يعرفون إلا هذا،
لا سلام،
مع أنه يعني حتى ما يسمى بالقرون الوسطى المظلمة عند الدول الغربية هي أحلى وأزهى القرون الإسلامية في بلاد المسلمين، ومع ذلك غلب المصطلح الغربي على مصطلحنا. فهذا الرجل ألقى في هذا المؤتمر في هذا المجلس كلام لمدة 3 ساعات شرح فيه وأوحى للحاضرين إننا ما جنينا من الخلافة إلا البوار وآخرها سلاطين آل عثمان وماذا صنعوا. تعرف الإنسان الذي يريد أن يحيي الإشكاليات وكما يقال ينتقد يمكن أن يجد
ما لكن ما كان فيه الصوت الدكتور آخر.
أنا أقول لك هذه أثناء هذا الرجل وهو يلقي في البرلمان، في نفس اللحظة كان كمال أتاتورك يعرف مجموعة من المعارضين، فكان في أثناء البرلمان كما تقول بعض الروايات التاريخية إنه كان يمر عليهم واحدا واحدا ويحسس رقابهم بيده
ويقول
يعني لا بد من التصويت للموضوع ولا بد ما يعني هذا الموضوع مهم ولا بد نصوت عليه ولا شيء، وإلا فكان هناك معارضون لكن كانوا قلة، ولما ألغيت كان في معارضة وقام كمال أتاتورك بسحقها، لأن حتى في داخل تركيا لمن يقرأ التاريخ كان في معارضة قوية لإلغاء الخلافة العثمانية. أما العالم الإسلامي لما سمع بإلغاء الخلافة لأول مرة في تاريخه فقد ضج من أقصاه إلى أقصاه، وأحس بكأنه يتيم توفي والده فجأة لا يدري أين يذهب ولا من أين يأكل ولا من أين يشرب، وفعلا ضج العالم الإسلامي. هذه الضجة للعالم الإسلامي هي التي جعلت هناك دعوات تريد العودة إلى الخلافة الإسلامية مرة ثانية وإلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية مرة ثانية،
اللي حركات الإصلاح.
هذه حركات الإصلاح نشأت فيما بعد، يعني حركات الإصلاح أو الحركات الإسلامية ما يسمى بالإسلام السياسي هو رد فعل لهذا الموقف الذي ترتب عليه إلغاء الخلافة العثمانية وأيضا فرض العلمانية.
عفوا إشكالية المصطلح يا دكتور الإسلام السياسي
هذا هي حركات يعني كما يقال حركات تلتزم بالإسلام وتدعو إليه وهي أيضا تمارس الواقع السياسي، ومعلوم أن دين الإسلام ما في علمانية
لكن
يعني أي إنسان يعني الآن في العالم الإسلامي يتكلم أنه يمكن أن يكون يطبق في أي بلد العلمانية كفر خروج من الملة، لا يمكن، لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي سياسة كما يقول عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى في خطبه، هي سياسة من أولها إلى آخرها. الدين ما معناه؟ ما معنى الدين؟ هو عبودية قلب؟ لا، أنت لما تعبد الله وحده لا شريك له فلازم هذه العبادة والمحبة هو الطاعة، لازم الطاعة هو تنفيذ شريعة الله.
لكن تجريم هذا المصطلح دكتور نعم. تجريم هذا المصطلح، أنا أتكلم عن تجريم هذا المصطلح الآن في واقعنا للأسف
طبعاً
الشديد.
طبعا هي الإشكالية،
يعني كل العالم الإسلامي للأسف الشديد كتاب وإعلام وغيره يعني إلا من رحم الله يجرم هذا المصطلح، يعني كأنه أصبح جريمة، حتى بعضهم يستحي من هذه العبارة. هل هي جريمة المصطلح الإسلام السياسي؟ كأنها أصبح الآن جريمة نعم. أن تمارس جريمة،
وأنا أعتبر هذه تمهيد لعلمانية لدعوات علمانية. وبعضهم بدأ يصرح، بعضهم يقول الحل لبلاد المسلمين كلها ومنها حتى بلادنا، بعضهم يصرح يقول الحل هو العلمانية، وأنا قرأت هذا خطير. العلمانية معناها إيش؟ العلمانية معناها أنك تلغي حاكمية الشريعة الإسلامية وهذا خطير. الذي حدث هو أنه لما ضج العالم الإسلامي إذا بينبري شيخ من الأزهر يؤلف كتاب يدافع فيه عن كمال أتاتورك وعن علمانيته نعم وعن علمانيته وعن إلغائه للخلافة، سمى كتابه الإسلام وأصول الحكم، اسمه علي عبد الرازق. هذا الرجل قرر في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي وداعي إلى الله ولم يكن يقيم دولة، لذلك فإقامة الدولة ليس من منهج الإسلام، لا شيء اسمه خلافة ولا دولة ولا غير ذلك،
والمدينة والحروب
كل هذه الأشياء ألغاها إلغاء تاما. فهذا هو الذي جرى، فالعالم الإسلامي ضج وبدأ يتحرك، وصارت هناك محاولات لإعادة ما سماه أحيانا بالجامعة الإسلامية بدل مصطلح الخلافة، وبعضهم قال لا نحن بحاجة إلى إعادة الخلافة الإسلامية، وفعلا جرت محاولات، وظنوا أنها يمكن أن تعود في مصر ويمكن أن تعود في مكة، وإحياء الخلافة لأجل العالم الإسلامي بحيث تكون له هذه المظلة التي افتقدها المسلمون.
لكن دكتور عفوا، قضية كيف سقطت الآلية التي سقطت فيها الخلافة، ألغيت فيها الخلافة؟
نعم.
وش الآلية؟
صدر قرار لما المجلس هذا
من كمال أتاتورك،
من كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة، إلغاء
ليس تنازلا من الخليفة،
لا لا لا. هو قبل ذلك هو أصلا كانوا قد لما عزل عبد الحميد الخلفاء الذي بعده، ثم بعد ذلك أعطوهم الخروج ليخرجوا، خرجوا فقط. لكن كنظام دولة لتركيا صدر مرسوم وفرمان بإلغاء الخلافة، وأحلت محله الجمهورية التي قادها
نظام علماني، يعني قال نعم صرح بأنه نظام،
نعم بنظام جمهوري
علماني،
وهذا النظام الجمهوري علماني بدأ يحارب الدين حتى في مظاهره،
الأذان واللباس
كل شيء، واللغة،
اللغة
واستبدال الحروف العربية، لأن الدولة التركية كانت سابقا مثل إيران ومثل الأردية بالحروف العربية، حتى كتبهم الآن موجودة بعضها مطبوعة بالحروف العربية باللغة التركية، ألغاها واستبدل بها اللغة التركية، صارت بالحروف اللاتينية، لاحظت معي؟ إضافة عاد إلى المظاهر الإسلامية، وبدأ الحكم العلماني. للأسف الحكم العلماني الأتاتركي صار هو قبلة العلمانيين العرب.
سنتحدث الدكتور عن قضية الآن يعني فرض العلمانية في تركيا. أنا أقترح أن تفضلت الدكتور أن يكون لنا حديث مفصل يعني حول موضوع العلمانية، لكن برجع لقضية كتاب علي عبد الرزاق، عبد الرازق، يعني الإسلام وأصول الحكم. سؤال يعني لماذا بادر بهذا الكتاب؟ هل هي قضية الآن تقربا ل يعني الأتاتورك، أو كان ناقم على الأزهر؟ لماذا؟
ما عندي والله خبر وخلفية لماذا، لكن كان في مصر شيء من التوجه نحو هذا، وفيه ناس يقولون أنه علي عبد الرازق حينما كتب هذا الكتاب كتبه بتأثير من بعض الشخصيات الشهيرة، لكن الشيء اللي نجزم به أن هذا الكتاب إنما ينسب لصاحبه، وإلى الآن يعاد طباعته، وهو دستور العلمانيين العرب.
الله المستعان. سيكون إن شاء الله حديث حول العلمانية إن شاء الله بحلقة قادمة بإذن الله. شكرا لكم دكتور. شكرا لكم أيها المشاهد الكريم، باسمكم جميعا أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود، أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.